بسم الله الرحمن الرحيم. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. كأن هذا كان مفروغا عنه، الراوي كان سمع ويعلم ويريد يتأكد ويسأل من الإمام عليه الصلاة والسلام. قلت: تعني سفلتيه، يعني بمعنى نظر إلى عورة المؤمن إلى فرجه مثلا، بهذا المعنى العورة بهذا المعنى يستعمل. الإمام قال: بلي. قال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذا سره نظر إلى عورة المؤمن اللي مؤكد وفيه حرم مؤكد، مو فصل، يعني خصوص حيث تذهب. ما قال هذه لا نفيته، قال ليس حيث تذهب. نقطة مهمة، مو أنه يمكن من هذا الرواية نظر إلى عورة المؤمن حلال، يعني لا. الإمام يقول هذا الذي سمعت من الرواية مو تفسير الأمر كما فسر كما ذهب، لذلك شيء مفروغ عنه، مثلا نظر للأمر كذا ما يجوز كذا أحكام، لذلك لا بأس، لذلك في محله. لكن هذا الذي سمعته عورة المؤمن على المؤمن حرام، يعني إذاعة سر لي، إذا أذاع سر يعني أشاع، يشيع شر سره بين الناس ويخفي ستره، هذا معنى أنه كشف عن عورته. لهذا المعنى العورة شيء مستور. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام: فلا تذيعن علي شيئا تشينه به. هذه الرواية ولو من جهة الأسناد لا أكون به إشكال، ولكنه من باب دلالتها مطابقة مع الآيات والأدلة المعتبرة، إن هذه الجهة لا نناقش في أسنادها. فلا تذيعن علي شيئا تشينه به وتهدم به مروته، يعني لا تذيع ولا مثلا تشيع عن شخص ما، عن مؤمن، عن أخيك ما يوجب إشانة، يعني يسوءه ويغمه إذا سنة تقدمت التعبيرات، ويذهب كرامته ويذهب بماء وجهه مثلا، يهدم مروته وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ذاك اليوم تقدم كما حينما قلنا في الآيات، هذه الآية مو صريحة بالغيبة، كاملة للغيبة. عليكم السلام. آيات الصريحة لا يقتل بعضهم بعضا، لا صريحة. رحمه الله. أما هذه الآية شاملة من باب إذاعة إشاعة فاحشة، إن الله لا يحب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فإن الذي ينقل الأمور الفواحش كذا بشأنه لأجل نشر هذه الأمور وترغيب الناس إلى هذه إشاعة، نفس الغيبة هم إشاعة يشيع ما هو مثلا لا يحب يشيع فاحشته، يعني الشيء الذي يكون كان مستورا عليه يشيعه. ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشيء والهادم من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحش، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما هو يوجب شياعها. الإمام استشهد بالآية الشريفة، مو أنه حكم مقيد بما في الآية الشريفة، وهو الحب والقصد. إذا يحب يعني يقصد، قد يتفق الإنسان يصدر منه عمل، ينقل قضية، يحضر مكانا، يصدر منه فعل كذا بدون اختياره، ناس يستفيدون سوء الفائدة والاستفادة ويشيع الفاحش، هذا ما قاصد. أما إذا من قصده إشاعة الفاحشة، هذا ما يجوز. وآية الشريفة دالة على المعنى بتعبير وتصريح منها في قضية من الذين يحبون أن تشيع، هذا قاصده. يقول الرواية مو تقيد مورد الغيبة بالقاصد، هذا أولا، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها. كل ما يوجب شياع الفاحشة وشياع الأمر غير الصحيح الباطل، فهذا يدخل في الآية الشريفة ولو لم يكن عن قصده. هذه من باب أنه من الأمور المسلمة معلومة كذا. ووجه ثاني جدا أعظم من هذا الوجه الأول وأحسن، جدا لطيف. يقول: مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة
فاحشه في عموم الايه، وانما يحسن التنبيه على ان قاصد السبب قاصد المسبب والا مكتوب عنوانه. الايه الشريفه مو في صله البيان انه اذا كنت قاصدا فانت من الذين لا يؤمنون كذا تعدى المحاكمة. اما اذا لم تكن قاصدا لا مو في صله البيان هذه، فان الانسان قد لا يقصد ما يقع من عمله من الفاحشه وما يقع في الخارج قد لا يقصده، لكنه ياتي بسببه، بسببه ياتي القاصد للسبب قاصد للمسبب ايضا بالتبع بالواسطه بالتبع هيجي. فالمراد من الايه الشريفه ان يحبون ان تشيع الفاحشه ولو بدايه لا يحب ولا يكون قاصدا، لكن لما ياتي بسببه قصد السبب قصد المسبب ايضا ولو بالواسطه مو بالنبغه الدقيقه التفصيليه بنحو الاجمال يكفي. هذا هو الصحيح. فالآية لا تكون لا مخصصة ولا مخصصة، لا الحكم في الغيب مخصص ولا الآية لها تخصيص بهذه القصد سورة القصد. مجرد القصد إلى السبب يكفي. الإنسان مثلا يقال له لا تحرق مثلا المكان هذا، لا تلعب النار في هذا المكان مثلا، يقول خب هو مقصد أصلا ولا يريد أن يحترق بيته كذا ومشاكل لا يريد، لكنه يأتي بالسبب بسبب نحو كان بدون أن يعتني بأمر المولى ويقع ما يقع من الاحتراق نفسه غيره أمواله أشخاص آخرين مشاكل أخرى، هذا كل ما كان قاصد بالتفصيل، لكن القاصد للسبب قاصد للمسبب أيضا. هذا معنى حب الإشاعة، فهو قد لا يقصد هذه الإشاعة اللي وقعت كثيرا في ريبته أو في مطلق ما يشيع ولو لم يكن من نحو الغيبة، ولكنه لما قصد السبب وهو عمله الذي قام به كأنما قاصد بالمسبب بالواسطة. فبهذا النحو الآية الشريفة من الأول تكون معناها عامة ولا تكون مخصصة لمحل الكلام. وكيف كان؟ فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة. المؤمن له كرامة وله احترام، حرمة ماله وحرمة عرضه وحرمة دمه، كل واحد محترم. فتأتي بكلام بشيء تذيع عنه وتشيع عنه وتسقطه، هذا ما يجوز. بلا إشكال من حيث النقل، الروايات اللي قلنا كمتواترة متواترة والأدلة الآيات الشريفة هم دالة على هذا المعنى. العقل كما قلنا أول ما نحن قلنا بالأدلة الأربعة قلت لكم ذاك اليوم، بلا العقل يحكم لعنوان أنه ظلم وتعدي من الآخرين، وأما الإجماع مو الإجماع الاصطلاحي اللي يكشف عن غير المعصول، بل المدارك هذه الكتاب السلم في حرمة إذاعة ما يجب مهانة المؤمن تسقيطه سقوطه عن أهل الناس في الجملة.
سيدنا مطلق مهانة المؤمن تسقيط الظلم؟
بلى، على نحو اللي بيقول في الجملة قيود أكو مستثنيات موجودة، احنا مو الآن بصل المستثنيات في الجملة بنحو ما إذا بالحالة الأولية إذا لم يكن من المستثنيات موردون بالبداية تسقيط أحد من المؤمنين ما يجوز، محرم عقلا ونقلا. العقل هم يحكم بعنوان انه ظلم المسلم ظلم عقلا. صبحكم الله بخير. وانما الكلام في انها غيبه ام لا، كلام في هذه بان هذا محرم محرم بلا شك، اما كل تسقيط يوجب ان يكون داخلا في الغيبه ام لا فيه كلام. مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، يعني غيبته، لأن الأخبار المتقدمة كان فيها عمومات، ذكر تأخف بما يغمه لو سمعه، بكلام يكرهه لو سمعه، بأمثال التعبيرات. وهذا لده فهو غائب وليس بحاضر، هدمت مروءته، سقطته عن أعين الناس، حقرته، فهذا غيبته. بين التفصيل فيها بين الله والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص. في بعض الأخبار حيث أن التقرير يوجد إشكال، كأن في بعض الأخبار تقدمت إذا كان ظاهرا كالحد والعجلة مثل الإمام هذا النظام، فهذه لا يكون غيبة. الإمام إذا فصل هالتفصيل بصدد بيان إذا لا تقول ما قلته فيه من باب الانتقاص، بل تريد أن تذكر وصفا من أوصافه، فإذا كان هذا الوصف معروفا مشهورا به ظاهرا عند كل أحد، هذا ما كشفت سره ولا سقطته شيء واضح معلوم. هذا قصد. أما نفس هذا الأمر الظاهر عليكم السلام إذا ذكرته بقصد الانتقاص، بقصد عدم احترامه تسقيطه سبحانه الله، بهذا القصد بلا قطعا هذا ما يجوز، وهذا داخل في العيد. فإن التفصيل فيها في الأخبار المتقدمة بين الظاهر يعني الأوصاف الظاهرة والخفية، في الخفية قال إنها غيبة، في الظاهر مثل الإمام بالحد والعجل مثلا، إنما يكون هذا التفصيل مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وأما مع قصده يعني قصد المذمة والانتقاص مع قصد التسقيط فلا فرق بينهما في الحرمة. والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم في الحرمة، ولو في تلك الأخبار كأننا هكذا يقول إذا في الأمر الظاهر ذكرته هذا ولو غيبة، لكن الغيبة غير محرمة لأن ظاهر لكل أحد، ولو سمعه لا يكرهه لأن موجود فيه مثلا، ولو في هذه إلا أن ظاهر سياق تلك الأخبار نفي الحرمة فيما عداها أيضا، يعني إذا لم يكن هناك غيبة أيضا، حتى إذا لم يكن غيبة، إذا كان غيبة ولا يتأذى لو سمعه ليس محرم، إذا لم يكن غيبة هو بطريق الأولى لم يكن غيبة فلن يكون كشف من ستر، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الغيبة عدمه، يعني عدم بل عدم ذلك يعني عدم دخوله في الغيبة، لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم، قال إذا كان قصدا للانتقاص والذم فهو غيبة، وإلا فليس بغيبة مثلا، هذه تفسير كشف الغيبة اللي استطاده من الروايات مثلا، إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، إلا أن يوجه نعمة التوجيه توجيه متين يقع توافق بين ما ذكره في كشف الغيبة وباقي الأخبار. إذا كان الشيء يذكر على وجهين، إما محتمل يذكر هذا الشيء على وجه الانتقاص، يحتمل يذكر لا على وجه الانتقاص، مثلا قد يتفق يريد أن يشير إلى رجل لا يعرف اسمه، يقول هذا اللي يسرع بالمشي مو بعنوان الانتقاص، يقول في مقام تعريفي وهو أمس مراعاً للناس يقول أنا بالمشي أسرع مثلا، هذا اللي يصيح مثلا عند حدة يصيح بالكلام مثلا، هذه فشيء معلوم ومو في قصد الانتقاص. إذا هكذا قال هذا مو غيبة، كشف الغيبة يقول مو غيبة، والروايات هم متطابقة مع هذه، لأن هذا مو حرام في ظاهر كالحد والعجل صحيح من هذا المثل. أما نفس هذا الشيء قد يذكر في مقابل الانتقاص، لما يأتي ذكر فلان يقول هذا ياك صادق وياه، أولا بالمشي يسرع ما يخليك تمشي وياه، ظاهر ثانيا الصياح عندهم مشاكل بجزئي مثلا يزعل ويحتد، حتى في حال مذمة يقول انتقاص، فما ذكر هذا الشيء بنحو الانتقاص هذا غيبة ومحرم، وإذا بدون قصد الانتقاص لا هذا مو محرم. أما إذا فتكم الوصف يذكر ومنحصر مو مشترك مو ذو وجهين، منحصر بالانتقاص يقول هذا الرجل ما عندي عقليته مو تام، منحصر بعدم الانتقاص رجل مو طبيعي، فشيك يجي يعبر يسقطه، هذا بعد أنا ما قصد شنو قصد وانتقاص بعد قصدته ولم تقصد، فإذا كان على وجه واحد هذا غيبته بلا شك من الكل، وأما ما كان على وجهين يشترك فيه قصد الانتقاص، إذا بقصد الانتقاص هذا غيبة، إذا مو بقصد الانتقاص ليس بغيبتين، فيكون توافق بين ما ذكروا في كشف الغيبة والروايات المتقدمة، إلا أن يراد اللي قلنا أن ظاهر لكن ظاهر التعريف المتقدم يخالف ما في الأخبار، إلا أن يراد اعتبار ذلك يعني قصد الانتقاص فيما يقع على وجهينه، في الأوصاف الذي يمكن أن يذكر بنحوين مشترك، يمكن يذكر بنحو الانتقاص، يمكن لا بنحو الانتقاص، أقول لك الحدة والحجر. دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له، اللي قلنا الآن تقدم الجواب اللي تقدم بأنه القصد للسبب قصد للمسبب أيضا، ولو لم يكن قاصدا للمسبب بالتفصيل، لكن قصد السبب قصد للمسبب. هذا تمام، انتهى إلى هنا. فالنتيجة إلى هنا أقوال العلماء والروايات فهمنا من مجموعها تطابق بأن الإنسان يذكر أحدا معنى الغيبة هذه بما يكرهه لو سمعه، وكان كلامه هذا يكره وبقصد الانتقاص وبقصد التحقير، حتى إذا لم يكن قاصدا بالتفصيل ولو بقصد القصد للسبب قصد للمسبب، هذه غيبة. وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، انت تقول هنا التوضيح دون المغتاب الذي يتكلم عليه، لأن لما أجيب المثال يتضح لكم. فإن لم يقصد القائل الذنب ولم يكن الوصف للأوصاف المشعرة بالذنب نظير الألقاب المشعرة بالذنب، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه. مثلا افرض أنه يذكر رجلا عند جماعة، بعض الناس يقولون شنو الخيرة، خيرة كل شيء خيرة وكل شيء خيرة، الأمور مهمة وكل خيرة، أما في كل شيء خيرة خيرة ما يوافق على هذا أصلا، لا يعتني بها الإنسان يعني يسقطه وما في نظر السامع ذم، هذا يعد ذم. أما رجل من الأخيار في جميع أموره يستخير، أفرض يشرب ما يستخير مثلا، هالشكل يجي حالة عندي، فيريد أحد يذكر هذا الإنسان اللي هو يصافح، يقول أنا حالتي أنه أستخير، أحد الطلبة أحد يحكي بين الطلبة من العوام لا تقولون، يقول أنا حتى أقدر أروح المغافق أستخير، ويقول أنا ارتفعت من هذا. هو رجل هذا كان خياط في بيته يا أخي، ما عنده محل في بيته، يقول أنا كنت في الوقت صار لي حصر بول لأنه خذت خيره مو زينة شوية صبر هو صار عبالي، لكن في صبر بعد ربع ساعة عن قبل ارتفاع الزينة انزلت، بس انزلت سمعت صوت واحد يدق الباب، ذاك الوقت تليفون ماكو كذا يدق الباب، ضوء همه مشعول نازل من غرفته مطفية الغرفة، يقول أنا من صوته أعرف أن هذا ما أريد أشوفه، عندي ذات شيء مهم لا إلهي الآن لا يجيني أحسن، تهم بالخير هذه هو أنا شكل يستفيد من الخير، يقول بعد لكل شيء يقول أنا أسخر، لكن بعض الناس يستهزئون بعض هذا شنو الحملية هذا شنو الترفيه، هذا ذنب يعد ذنبا للسامع، هذا يعد ذنبا، أما للمغتاب هذا لا ما يعتبر، يقول علي هو يصرح على حالتي هذه ومو كذبها وصحيحها ولا يتأذى إذا سمع هذا الكلام، هذا لا يكون غيبته والأنفل. وهذا القائل هم يقصد أن يسقطه أمام هذه، لا تصادق هذه لا تروح يمه، هذه هيك اللي مو لا مو بقاعد يقول أنا أمشي طبعا هاي كذي، ولو يعلم أن السامع ما يختار هذا الوصف يراه نقصا، ولكن في نفسه إذا لا إذا يكره إذا سمعه، ولا بقصد الانتقاص لا يكون غيبة، هذا قصد الشيء. وإن كان المقول كلام يستخير بكل شيء نقصا ظاهرا للسامع، سامع يقول هذا الناقص هذا ما اعتبره الانسان، هذا شو من عقلية هذه، اذا يجي كلام في الخير لا تحجوا للعوام، قلوا على نفسهم عوام، نحن طلبهم عندنا عوامية كثير عندنا مو قليل، طلبهم عندهم اذن بالخير اللي يقع بين الناس كل باطل اغلب باطل، خير الصحيح عند الخير بعدما يستشير ياتي بامور اشياء مقدمات لشيئين، ثم إذا واقعا صار متردد بين الأمرين يستخير داخل الوقت ترفع الخير ويلتزم بالعمل بالخير. أما واحد يحب هذا الشيء يقول استخير استخير هذا يستخير يعني بعدين إذا مو زين وقت مو زين كذا يكرر مرة ثانية ثالث أعطي طلعت شو أصغير زين
هذا باطل ما له تأثير أبدا. لا اللي بدأ الخجل بشكل الآن اللي متعارف بين الناس من الحاجة يخطب مرأة أستخير هذا في باطل. سيد الخوي هو النقل عنه لأن له أنا أربعة ناس عندي زوجتهن الأربعة بدون خير. إجوا واحد خاطب عرفته هو حققته وانتهى الأمر كفء وزوجته وانتهى. أما إذا مو أنه ما يمكن، يمكن أحيانا يصير تهدد من جهات بأي دليل لكن واحد يستخير. أما أنه بدون أي شيء يستخير كذا بعضهم يرى من حوار خير المحل الفان واحد استخار عندي في حرم أمير المؤمنين نسبه الخير المؤذن لبشي قال مات هذا غائبي مات يعني خير المؤذن يعني مات هيك عندهم خير عندهم مع البقاء راح مات هيك خير هذا باطل هذا مو خير هذا فعل عندهم لكن خير أحيانا لا لذلك يقول لا أنا أستخير مثل هذا اللي يتمثل من المرافق اللي راح يوهجك التحفال التفصيل فم يقول هو يقول يقول أنا خيرتي بمنزلة الوحي مثل الوحي يحكم دقيق من أستخير وواقع يقول أنا ملتزم بالتردد مو أنه أنت أريد أستخير باطل لا وأستفيد واحد أشفي واحد أشفي المهم كلام الخيري خلوه بيناتنا هذا من طلب الأحكي من شكي أشفي كان يستخير هذا الكلام أما عوامي يفتهموا شنو الخير غالبا خيرته الباطلة وحتى بعض الطلبة ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذات يعني إذا ذكر هذا الوصف هذا يستخير هذا مو من الأوصاف المشعرة بالذات يستخير هذا لا يكون ذما بل قد يكون مدحا قد يكون شيئا لا مدح ولا نعم مو مشعر بالذات حتى تكون شو اسمه الفكر قصد لسبب قصد المسبب نظير الألقاب المشعرة بالذنب لا مو من هذا القبيل من قبيل بطين مثلا فالظاهر أنه خارج عن الغيبة هذا ما يسمو غيبة لعدم حصول كراهة للمقولة فيه هذا هنا وصلنا للذي ذكرت لكم هناك ظاهرا نقصا ظاهرا للسامع دون المقول فيه دون المغتاب مقول فيه يعني المغتاب المغتاب هو يصبح أنا أستخير ما يتأذى إذا قيل عنه فلان في جميع الأمور يستخير الآن دائما لكل أحد أقول ما يتأذى من هذا الكلام لا من حيث الإظهار ولا من حيث ذنب المتكلم ولا من حيث الإشعار لا من حيث الإظهار هو المقول فيه يظهر ولا من حيث الذنب لا يراه ذنبا هذه حالتي هذه فإذا كان ذنبا أتركه أنا أشوف هذا شيء مدح يقول أنا أبي مثل الوحي أعتبره ولا من حيث الإشعار ولا يكون هذا التعبير مشعرا بالذنب حتى تقول قصد بالسبب قصد المسبب العبارة فلا يكون أي ريبة وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذنب مثل بطين فلان نهدي بطين اللي كان هذا رجل يتأذى من هالنقب أو كان مشهور واشتهر بعد مدة قال لا أنا ما تأذى من هالنقب بدأ قال له مهدي حاجة شيخ علي أبو شيخ علي يتأذى من هالنقب
بالنسبة
يعني
لو كان عند المغتاب
نفس المغتاب
لا
يعتبر
ولكن هو
اللي
اللي
اغتابه قاصد قصد بلاي هذا القصد بلاي يجوز مش قصد فقط صحيح قال بدون قصده ولا قصده لا قصده ولا هو أيضا زيادة على أن ما قصده بالتفصيل حتى بنحو السبب ما قصد لأن مو مشعر بالذنب هذا الواصف هذا المثال خلوه على بالكم ينطبق بالتمام وإن كان الأوصاف المشعرة بالذنب بطن كبير مثلا كذا أو قصد المتكلم التعبير والمذمة بوجوده نفس هذا المستخير اللي يستخير قال هذا الأوصاف هذا في كل شيء استخارة يعني روح المغارك استخير إجي بنحو الذنب قصد بين انتقاص سيدي سقطك هذه فلا إشكال في حرمة الثاني يعني إذا كان تعيير والمذمة بل وكذا الأول مشعر إشعارها من نفس الشيء كرامة المؤمن أهم من كل شيء إشعار ما إلى ذنبه وتسقيطه ما يجوز لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابز بالألقاب ولا تنابز بالألقاب صحيح الآية الشريفة تنابز بالألقاب يذكر مثل بطين ومثل الجاف قابل وشعر بالذنب وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه يعني تعيير المؤمن على المعصية تعيير يعني توبيخ إذا يقول مثلا هذا المؤمن بعنوان النهي عن المنكر يقول لا تفعل أو حتى يستغيبه حتى يسمع وينتهي هذا من مستثنى بالغيبة هذا بلا قد يكون واجب أما تعيير هكذا يقول مثلك انت كيف تفعل هذا الفعل؟ شنو مثلك؟ اي واحد اي انسان ممكن يصدر منه هذه المعصية. اذا توبيخ وتعيير على معصيتين لم يمت حتى هو يبتلي بهذه المعصية كما في هذه الرواية. يقول فضلا وحرم تعيير المرء على صدور حسن منه فضلا عن غيرها يعني عن مليح على غير المعصية. إذا أمور غير معصية لكنه يسكته. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا هذا أدنى الأخبار يشير لأن لا تنظر إلى السنة لأن الأخبار متعددة. وأنا أقول مضمون هذا الخبر حتى إذا كان خبرا واحدا ضعيفا عن أبيه وغير مثلا لكن أشوف مضمون هذا الخبر قد مضمون رافي قطعا قد عن الإمام البصري وأنه هذه كثير من الناس قالوا أنه نحن جربنا هذه الرواية هذا الموضوع. إذا واحد يعير واحد على معصيته تعيير حتى على التعيير مو لطيف مو توبيخ وتعيير المؤمن ما يجوز مو لطيف ما يجوز بلا إذا كان محرما حراما بعنوان النهي عن المنكر ولا ذلك بلا ممكن يجوز حتى اغتيابه بعنوان النهي عن المنكر بلا قد يجب أن التعيير هكذا مثلك لماذا هكذا ومثلك أنت عن مثلك أنت قد تفعل مثلا كل إنسان قد يفعل هذا التعيير بلا موجب لا يموت حتى يرتكبه. من عير مؤمنا على معصية لم يموت حتى يرتكبه هو يرتكب بتلك المعصية. وإن الكلام في كونهما من الغيبة أم لا يعني هذا الذي مثلا قلنا حرام ذكر الأوصاف المشعرة بالذنب أو أوصاف لقصد الذنب زيادة على الإشعار هذه وبما فيه وأمر فيه هذا يعد غيبة أو لا تعيير حرام من باب التعيير والتوبيخ والذنب والتنقيص والتسخيف من هذا الباب حرام. إذا قلنا من هذا الباب حرام الثمرة تظهر ولو شيء ما ذكر الثمرة قد تظهر الثمرة مع قطع النظر عن شدة العقاب وعدم شدته. إذا قلنا كلها من سبيل الكبائر في النادر صاحب القوانين علمنا في النادر مثلا إذا نذر الزاجر يزجر نفسه عن الغيبة بكل غيبة يستخدمه استخدمه هذا يوم يدفع درهم للفقير صدر منه هذا العمل. إذا غيبة يكون يدفع درهم للفقير إذا مو غيبة أستغفر الله ويدفع درهم للفقير هذا الثمرة. وإن حرم حرم وإنما الكلام في كونهما من الغيبة بين ظاهر المستفيض المتقدم عدم كونهما منها يعني من الغيبة في المستفيض المتقدم كلام يكرهه هو قد لا يكره هو يكره أنا أستخير لكنه يذكر بنحو الذان بنحو اللي مشعر بالذان بنحو اللي انتفاض تسخير هذا تحقير المؤمن. لكن ظاهر ما عداه من الأخبار المتقدمة بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به هذا التفسير أمس قلنا أفضل من التفسير الأول يكرهه إذا سمعه يعني يكره الكلام إذا سمعه إذا سمع هذا الرجل كان هذا يستخير في جميع أمور هو يقول الشكل ما يتعذي أما الناس الصادق وياه لا هذا يستخير في جميع هذا يتعذي ذمني نقصني أزرابي هذا أي شيء. فالكلام كيفية أداء الكلام يختلف فهو إذا سمع هذا الكلام يكره ولو أنا أقول أنا أستخير أنا أقول للناس لكنه بنحو الإزراء والنقص هذا بنحو التوبيخ والتعيير يقول بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير. فكذلك كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته كونهما غيبة صحاح قال أن تذكر أخاك بما يسوءه بما يكرهه بما بعمل أما بعض تعبيرات اللغويين لا كان ينطبق على الكلام الذي يسوءه ويكرهه مثلا. والعمل بالمستفيض لا يخلو من عن قوة وإن كان ظاهر الأكثر خلافه يعني نعمل بالمستفيض اللي رأي الأول هذا مو غيبة ولو حرام لكن مو غيبة لكن الأصحاب غالبا يفسروا بأنه غيبة وحرام مو مجرد فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة التي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه ولا يعلمه عادة من غير خبر المخبرين ليس غيبة. إذا عيب ظاهر استامعهم إذا سمع هذا العيب من هذا الرجل ما زادني هذا المتكلم شيئا
أو إذا من قرأت أعلم، لأني ما رأيته إذا أراه والباقون يرونه على حالة الحدة والعجلة والماشي الإسراع بالماشي كذا، هذا فشي ظاهر ما ذكر بقصد الانتقاص وكذا، هذا لا يعد غيبة، ليس غيبة، فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، إلا إذا كان المتكلم يتكلم عن حدته وعجلته أو أنه يستخير يريد أن يذبه ويسقطه ويعيره، من هذا الباب يكون، أما من باب الغيبة فلا، أو من جهة تكون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب ولو باعتبار بعض التعليمات، يعني الاتصاف بهذه الصفة قد يستنكفه المغتاب، يعني ولو أن المغتاب هو فعلا يمشي سريع لكنه أو إذا يذكر أمام الناس بهذا الوصف اللي دائما يسرع يستنكف، لا يحب أن يذكر، بمجرد هذا الشيء يكره إذا سمعه يكون غيبة، فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير على الغاية على القلب المستفيض، أما على الغاية الآخر الذي يقول الكلام إذا سمعه يكره فهذا التفسير يكون غيبة، والثمرة كما قلنا تظهر في النادر، إذا صدر من ضوء الصدفة نذر منه، إذا نذر الزجر، إذا غب استغفت أحدا علي درهمون وصدر من هذا النحو التعبير هذه استخفاف والتعيير والذم كذا، إذا كان غيبة عليه أن يدفع درهما، وإما إذا كان ذما واستخفافا للمؤمن استغفر الله ربي وأتوب إليه وليس عليه التصدر. ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك على مصرح به واحد بينما كان نقصانا في بدنه أو نسبه، مثلا نقص بدني مرض شيء أو نسب في نسبه، مثلا ولد حائك ولد كذا مثلا عامل أو خلقه، يعني أوصاف الذي الأوصاف الكامل فيه مثلا، أو فعله كالمشي مثلا، أو قوله كتكلمه بلغته، أو دينه أو دنياه، دنياه يعني فقير أو من بيته كذا أو في يسكن في محل كذا، حتى في ثوبه أو داره أو دابته وغير ذلك، فقد روي عن مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى ذلك بقوله وجوه الغيبة. هذه الغباية هم من حيث الأسناد إذا غير تامة، لكن مضمون الغباية مضمون عام يشوفني على راهم مطابق مع الأمور العقلية، يعني مو شيء خارج أو تعبدي حتى نأخذ الرواية، حتى إذا رأينا أن إنسانا حكيما يذكر وجوه الغيبة وتقسيمات هذه لا بس ما بيشكل هذه بعنوان رواية، نقول بعنوان رواية وجوه الغيبة تقع بذكر حيب في الخلق، هذا قسم، فالمرأة يريد أن يعيب هذا الرجل الخلق المخلوق الإنسان يريد أن يعيبه يذكره ويستغيبه عيبا في الخلق والفعل، إما في خلقه يعني جسمه يريد أن يعيبه في جسمه، عينه كذا يده كذا رجله كذا مثلا، والفعل أو ماشي كالماشي ولا، والمعاملة يعني في معاملته وأوصافه المعاشرية مع الناس، والمذهب يعني ما يعتقده في نفسه، هذا عنده بعض مذاهب فاسدة أو هذا عنده بعض آراء كذا كذا مثلا، والجهل وأشباهه يعني هذا جاهل عالم من هالقبيل، فكل رواية وجوه أكو إنسان يقدر يشوف هالوجوه العامة اللي يقع بين الناس في جهات مختلفة. قيل أما البدن، يعني المفسرين لهذه الرواية قالوا أما البدن فالذكر فيه العمش، العمش شيء في العين، والحول أيضا والعور يعني عيوب في العين، والقرح في الرأس، والقصر والطول والسواد والصفرة في لون الوجه مثلا، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه الإنسان يوصف بهذه الأوصاف مثلا، ولو في ممكن بعضها موجودة فيه لكن لا يحب أن يشعر بهذه الأوصاف بهذه العيوب، والنسب بأن يكون أبوه فاسقون أو خبيثون أو خسيسون أو أسكافون أو حائكون، لأن سابقا الإسكاف الآن لا الإسكاف الآن وايد محله العظيم، لكن سابقا الإسكاف شوية عمله رديء مثلا، وكذلك الحائك والحلاق مثلا قديمة جدا أو نحو ذلك ما يكره، يكره أن يقول أن والده يجي مثلا حمل عنده، فأما الخلق فأن يقول أنه سيء الخلق بخيل مراء، مراء يعني يتكلم مع الناس بنحو المراء والجدال، يحب أن يعلي صوته ويجادل ويماري مع الآخرين، متكبر شديد الغضب جبان ضعيف القلب ونحو ذلك الأوصاف المشهورة. فأما في أفعاله المتعلقة بالدين تفكر ذلك أن قولك سارق كذاب شارب خائن ظالم متهاون بالصلاة، لأن كلها أوصاف نقص في الدين. لا يحسن الركوع يعني يستعجل بالركوع السجود يحسن ولا يشتري الجاسات، ليس بارا بوالديه، هو عاق الوالدين مثلا، لا يحس نفسه من الغيبة، يتكلم بما رضى أي شيء حتى لو وقع في الغيبة، والتعرض لأعراض الناس يعني حتى مثلا يذهب بكرامة الآخرين ويقول بالناس مثلا ويؤذيهم ويحقرهم، هذا النحال هذا يعني شكل مثلا ناقص في الدين. وأما أفعاله المتعلق بالدنيا فكقولك قليل الأدب متهاون بالناس، يعني لا يعتني لا يبالي أحد، لا يحترم الناس مثلا، بس يرى نفسه لا يرى لأحد حقا، ما يعتبر لأي واحد أي حق، كثير الكلام بس هو يتكلم ما يحب أن يعني يسمع من الآخرين، كثير الأكل يعني يأكل كثير نؤوب كثير نام، يجلس في غير موضع من يصير مجلس وحيط في أي مكان لا يجلس في غير موضع يجلس، هذا عمل تكبر وأمثال هالأوصاف الأفعال. وأما في توظيف كانت تقول لك أنه واسع الكوم طويل الذيل مثلا، إما كان ماء الكوم إذا كان واسعا كبيرا كأنما كان مذموم مثلا، الذيل إذا طويل يمشي على الأرض ويجلو على الأرض هذا مذموم، وسخ الثياب ونحو ذلك. ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، هذا عمل ذكرت لكم بأنه اللسان مو شرط يغيب دائما باللسان مثلا، بل حتى بالإشارة بالكتاب ما صرح والغمزة التي ذكرنا في الصف عائشة الثلاثة، لكن المراد هي حقيقة الذكر، المراد ذكرك أخاك في بعض الروايات تعبير الذكر موجود، فهو مقابل للغفال، الغفال يعني أصلا لا يثبت عنه ولا ويغفل نفسه عنه لا يذكره. فأنا رأيت هذا وأحكم وأحكم أتعلم من هذا الإنسان بالمجلس ثلاثة صدفة هذا يمشون مشي إلى كربلاء في هذا القلب كذا يخذ الصورة ذات الوقت تصوير هذه المصورة كذا مع الحمار، فالحمار هم موجود يأكل أثاث عند كانوا حبي مجموعة مع الحمار، هذا طلع الصورة يعني هذا حمار بالصورة يريشان هذا حمار وهذا غيبة ولو لم يتكلم ما يرى الصورة ذكر بأي نحو إن كان يكون غيبة ولو بالإشارة من القول والفعل والإشارة وغيرها كل شيء اللي يتصور فهو ذكر له. ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب، لا تكون الشيخ ملتفت إلى النكتة من يصير مثلا الكلام هيجي وهم هيجي توهمات كذا كذا يقول لا يقول هذا غيبة لا، فالمرة يذكر يقصد أن هذا المطلب مثلا غير صحيح غير موافق يشدد عليه حتى يثبت بطلانه مثلا ويقصه في أذهان الناس، هذا مو غيبة. أما إذا كان لا بقصد أنه يريد يشير إلى هذا القائل هذا المتكلم ما عنده قوة ما عنده قابلية يفهم هذا المطلب هذا غيبة غيبة. ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكر بعض المصنفين بحيث يفهم منها الإدراء بحال ذلك إذا يفهم منها، أما إذا لا يفهم لا يبين الشيء. فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تحتاجاني عندي في المطلب من يذكر الموضوع يقول هكذا يجب أن يفهم في هذا المطلب يعني غير ما فهم ما إليها قابلي هذه غيبة يعني يستغيب ليس ذاك بيناته تحتاجاني مو شيء مو موالي أو كما تقدم أمس
صاحب الكفاية مثلا يعني تعرف بعض الآية
جاي يجاوب هو نفس الشيء جاي يجاوب هو شيخي هو نفس الشيء يدبر ما يقول. فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض من صاحبه لأنه يعرف البديهيات بخلاف ما إذا قيل صاحب الوجه شيخ هو من القبيل إنه مستلزم لما هو لديه مستلزم بلا مستلزم ملازمة قد تكون غائبة عن ذهن أحد كثيرا ما نقول الموضوع غائب عن ذهن الشيخ هذا يعني مو تحقيق مو غيبة مو إيداع مو تصديق كثيرا وكثيرا ما نقول نشكل على الشيخ أو غيره نقول العاقل الجواد قد يكفو العاقل قد ينبو الجواد قد يكفو هذا معناه مو غيبة بلا التعبير هذا لإثبات المطلب تمام مهم هذا مطلب مهم ملازم كفاية هالشكل أحيانا يقول بالضرورة بالملازم
وهذا لا يقول فيه إلا أحوال العينين ويقصد مثلا وفي علماء يقولون
إذا يقصد بلا يدخل في القسم أو إذا يقصد يقصد ثاني قوة المطلب بيان المطلب بالقوة لما
يقول عمري ليس الدلالة
الأخير هو الشيخ
شهادة
يذكر يذكر الأخير الشيخ الأخير التحذير الأخير هو يستعير بالله الشيخ يقول يقول إذا قال مستلزما لما هو بديه البطل لأن فيه تعريضا لأن صاحبه لم ينتقد الملازم للمطلب لما هو بديه البطلان ولا عن ملازمة نظرية ملازمة نظرية قد ما ينتقد الإنسان إليه هذا مو حيث فأنت أنا أحيانا لا أعتقد الملازمة هذا مو مبني إشكال إذا يؤدي تعبيره قصده هذا المعنى ولو حوار مو صريح هو قصد هذا المعنى هذا مبني إشكال أما إذا لا عند تنقيص كما تخبر عن حقيقة قلب صاحب الاتفاق مثلا بلا كما تقوله هذا تنقيص وإزراء ما يجوز مو معلوم يمكن في قلبك من هذا الكتب الثاني يقول هذا مبني إشكال وقد وقع من بعض الأعلام هذا بالنسبة إلى بعضهم نحن بالتعتادامي ما لا بد له من الحمل والتوجيه ما نقدر نحمل على محمل القسم الثاني هذا القسم الأول يحمل نعوذ بالله من الوروع وإعجاب المرء لنفسه وحسده على غيره والاستكان بالعلم لأن كل هذه العلماء للأخير غيرة الاستكان بالعلم سابقا تقدم تفسير الاستكان بالعلم ويعجب المرء بنفسه جدا هذا المهم لأنه قد تقص لطيفة بالنسبة للمراجع ثلاثة كانوا في النجف سماع سنوي حسن وكنا وغيره وغيره في السماع سنوي حسن هذه الجملة وإلا غيره تعني ثالث عن مجمع سنيهم رجفت استفتاء إلى استفتاء شيء واحد أحيانا استفتاء واحد عن المراجع كله استفتاء واحد فهنا استفتاء استفتاء
فتوى
بأنه
لا أقول امتحان لهم يعني
هذا
مستفتي يعني
بأنه من هو الأعلم في هذا الزمان سؤال لما كتب إعجاب المرء بنفسه فليح وهذا هو الجواب الثاني كتب كلمة واحدة أنا الثاني كتب أنه اسأل من غيري إعجاب المرء بنفسه هو يقول إحنا نقول أنا بلا يعني إعجاب عجيب بنفسي إعجاب قد يعطي نفس المعنى لكن هذاك صريحا قال إذا قال أسأل من غيري إذا كان إعجاب كلهم يعني يعطون فذاك المعنى واحد لكنه بتعبيرات مختلفة فالنتيجة هالشكل الإنسان يقول لا يعجب بنفسه أنا قلت هالموضوع بعد غيره ما يقدر يفتهم ما كذا وهكذا يجب أن يفهم حتى لازم يعني يقول عن غير ما يقول هكذا يجب أن يفهم هذا مو تمام إذا بقصد إثبات المطلب وأنه ثابت يرسخ في أذهان الناس بلا هذا لطيف بلا بأس به وأما أنه يريد يزري للآخرين بالذي قال غير هذه كما تقولون أنت مو في قلب أحد تقول أنه قال هذا الكلام والقائل موجود القائل هذا يريد يثبت أن هذا القول ضروري لازم ثابت ولو قد يخطأ قد يحسب إلى الجواز قد يحسب
إذا قال مثلا إن هذا مطلب بديه البطلان يقصد المطلب ما له علاقة
بلا ما له علاقة هو هذا محمل حمل على صحة واضي ولذا الشيخ يقول أعوذ بالله يريد أن من الغروع ثاني لا يغتر بنفسه كذا يجي دائما إذا يقول بديه البطلان ضروري يعني يقصد أن هذا المحل الثاني يعني يجي مو عنده يريد يشبه الآخرين ثم إن دواحل غيب كثيرة طبعا روي عن مولانا هذا مشابه للروي المتقدم وعن وجوه متعددة هذا هم كذلك الرواية حتى إذا يحيد الأسناد ويقتام مضمون الرواية مضمون راقي رجل حكيم إذا يتكلم بهذا الكلام نقبل منه فكيف بالإمام لو نسب إلى الإمام يقول روي عن مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام التنبيه على إخانة المؤلم بقوله أصل الغيبة التلمح بعشرة أنواع شفها وغيظا قد يكون مثلا حاقد على واحد كذا فيشهد شفاء غليل غيظه يستغيبه ومساعدة قوم يؤيد هذه ويدون دون ذات يستغيبه هذا حتى مثلا يسقطه كذا وتصديق خبرا بلا كشف كثيرا مع هذه الصادق أنه بلا يصدق هذا الناس يسمع مو بس إذا هذا اللي سمعته وين الآن إلى الزمان مع وجود هالأنباء وهالوكالات نشوف الخبر يوصل بعد مدة وبعد واختلاف كثير فكيف بالأمن السابق وكذا بس يسمع ويصدق وينقل وكذا فهذه معناته قد يستغيب الآخرين.
لمجرد التخفيف. والتهمة إذا يريد يتهم أحدا، إذا كما قلنا أحيانا يكون غيبة وتهمة بما ليس فيه تهمة، زيادة على التهمة غيبة أيضا، وسوء ظن إذا يسيء ظن أحد فيسخطه، وحسد إذا يحسده، وسخرية يريد أن يستهزئ، أقل السخرية أن يرى نفسه عاليا وإلى آخر سافلا فيستهزئ به، هذا الاستهزاء سخرية. وتعجب يعني يعجب بنفسه، تبرم يعني تكبر، وتزين يريد أن يزين نفسه، يسخط الآخرين حتى يزين، وهكذا كان أمور أخرى موجودة في الرواية. ثم عند ذكر الشخص هل يتضح كونها غيبة وقد يرفع على الناس بحكم الظهور؟ مثلا قد يشوف يستغيب أحدا وهو يرى أنه هذا مو غيبة، ما يفكر بالغيبة لكن وقع في الغيبة. رجل مؤمن مثلا كذا وقع عليه مشكلة شيء لا يحب أن يذكر ويشعر بين الناس، هذا من باب الاغتمام والمحبة لهذا المؤمن كذا، وصار يجي ينقل القصة، وهذا ما يجوز، هذا غيبة، هذا حرام. وقد يخرع على النفس لحب أو بغض، إما من باب حب ذلك الشخص الذي يستغيبه أو بغض يعني أو يبغضه، فيرى أنه لم يغتب وقد وقع في أعظم الغيبة. من ذلك أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله ورأيه، قال لا تفعل هذا الشيء، قال لا مثلا لا تروح المكان، لكن راح أصيب ببلاء عنده مشكلة مثلا بأمر، فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه، ما يكره ظهور الغير، يقول هذا الفقير ما يستاهل، صار عليه في وقع في المشكلة، وينقل القصة للناس مع أنه كان يمكنه بيان حال الغير على وجه الذكر اسمه، يقول أحد المؤمنين ما يستاهل، لكنه من جهة اشتباهه أمره كذا وقع في مشكلة كذا أدو كذا كذا كذا، ما يسلمي، أما إذا سلميته هذا معناته وقع في الغيبة، ليكون قد أحد ثواب الاغتمام من الاغتمام، الاغتمام للآخرين واهتمام شأنهم، هذا في ثواب، هذا هم ثواب الاغتمام، وهم حفظ نفسه على الغيبة على ما أصاب المؤمن، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الإيه. والحمد لله رب العالمين.